أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بعد الفراغ، لأنه نحن كان عندنا 3 صور إذا تتذكروا. ما لو كان في الجامع المعلوم بالإجمال ميز وعلى مفارق ميز واقعي، والعلم التفصيلي ناظر إلى ذلك الميز وقد شخصه ضمن الخصية المعلومة التفصيل. هنا لا شك ولا إشكال، لا من المحقق العراقي ولا من الميرزا بن حلال، العلم الإجمالي. وأخرى له أن لا يكون هنالك ميز، أو لا أن يكون هنالك ميز ولكن لا يكون العلم التفصيلي ناظر إلى العلم الإجمالي ومعين حينئذ للجامع المعلوم بالإجمال ضمن الخصية المعلومة التفصيلية. الثالث لا، أن لا يكون فيه ميز حينئذ أصلا فيه. هذه اللي وقف واللي أصر فيها الميرزا على الانحلال بالوجوه الأربعة التي تقدمت، وأصر المحقق العراقي على عدم الانحلال بالوجوه الثلاثة التي تقدم، إلى أن انتهى بنا الأمر إلى تفصيل السيد الشهيد والتحقيق الذي أفاده السيد الشهيد رحمة الله. وحاصل هذا التحقيق هو أنه يفيد أن سبب العلم الإجمالي مش هكذا بيحصل. علم الإجمال نجاسة أحد الإناءين قد يكون سببه وجود حينئذ يعني خصوصية في الواقع ضمن أحد الطرفين دون الآخر، لكن هذه الخصوصية مجهولة بالنسبة لي. مثلا مثل ما مر علمت بموت ابن زايد، تردد عندي ابن زايد هل هذا عمرو ولا باكر فيه، مثل ما مر معنا ببعض البيانات والوجوه التي تقدم. فيكون هنالك ميز واقعي موجود في البيت، ولكن هذا الميز مجهول بالنسبة لي وغير معلوم بالنسبة لي في البيت. كما مثل أي شيء، كما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بالنجاسة الدمية، يعني وقعت قطرة دم في أحد الإناءين في البيت، وإذا نسبته إلى الإناءين مش على حد واحد وعلى حد سواء في البيت، وإنما لأنه اللي وقع في قطرة دم هو أحد الإناءين في البيت وليس حينئذ كلا الإناءين في البيت، يعني محتمل يعني كل من الإناءين قابل أنه يوقع في قطرة دم، ولكن قطرة الدم التي هي سبب العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين ليس مستوي النسبة إلى كلا الطرفين، وإنما هو مخصوص في واقع أحد الطرفين دون الآخر له، مجهول بالنسبة لأي من الطرفين في البيت كان. ثم قطرة دم أخرى ولا نفس الأولى مش معلوم بالنسبة لي في خصوص الإناء الشرقي، يحتمل أن تكون هي عين القطرة الأولى اللي سببت العلم الإجمالي لي، ويحتمل أن تكون هي قطرة أخرى غير القطرة الأولى. وهنا ما في عندنا ميز قد أخذ في واقع المعلوم بالعلم الإجمالي، في واقع الجامع المعلوم بالإجمال، وكان هنالك نظر في المعلوم بالعلم التفصيلي إلى تلك القطرة، وترى أن تلك القطرة اللي هي سبب العلم الإجمالي قد وقعت في الإناء الشرقي، حتى نقول بأن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي وشك بدري بنجاسة الإناء الغربي. لا، ليس الأمر في نزل كثير. في هذه الصورة يوافق السيد الشهيد مع المحقق العراقي، يعني هو رد الطرفين رحمة الله عليه. يوافق المحقق العراقي أنه في مثل هذه الصورة سوف لا ينحل العلم الإجمالي، وذلك للنقطة الواضحة وهو أن هنالك ميز واقعي مبهم بالنسبة لنا غير معلوم بالنسبة لنا، قد أخذ في معلوم العلم الإجمالي ولم يكن واضحا بالنسبة لنا، والعلم التفصيلي غير ناظر إلى ذلك الميز. ليش؟ لأنه يحتمل أن تكون قطرة الدم لسببت العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي أن تكون هي نفس القطرة اللي سببت العلم الإجمالي، وأن تكون لا قطرة أخرى، فيكون أمر محتمل في البيت. فيبقى العلم الإجمالي محتمل عدم الانطباق، يعني أن لا يكون هو نفس المعلوم التفصيلي، وإنما محتمل الانطباق على الطرف الآخر غير المعلوم التفصيل، وهو الإناء الغربي فيها. فحينئذ العلم الإجمالي باق بأثاره. العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك بالخصية، بعضه موجود هنا في المقام، يشك بانطباقه على الخصية المعلومة تفصيلا نجاسته نتيجة وقوع قطرة الدم فيه، والخصية الأخرى حينئذ المحتملة وغير المعلومة. هذا العلم، شو العلم الإجمالي؟ علم بالجامع والشك في الأطراف والخصيات في الرحم. وأما لا، إذا كانت نسبة سبب العلم الإجمالي، يعني منشأ العلم الإجمالي وسببه، كانت نسبته إلى الطرفين على حد واحد، يعني مستوى النسبة إلى الطرفين وما له خصية في أحد الطرفين دون الآخر، يعني كان فاقدا للميز الواقعي وللعلامة الفارقة والخصية، يعني حتى بعلم جبرائيل يكون الأمر فيه كذلك بحسب لوح الواقعي في البيت. مثل أي شيء، قلنا أنه قد يكون منشأ ذلك العلم الإجمالي، قد يكون منشأه البرهة، وقد يكون منشأه لا الاستقراء فيها. منشأه البرهة كما لو قام عندنا الدليل على امتناع اجتماع نبوتين في آن واحد على أمة واحدة في الأرض. هلا بالنسبة لإبراهيم سلام الله عليه ولوط، لا على أمتين مختلفتين مش على أمة واحدة. وقت اللي كانوا في أمة واحدة وقال فآمن معه لوط كما تشير، لا وقت اللي ذهب إلى قومه حتى يهديهم يمنعهم من فعل منكرات، صارت له نبوة مستقلة غير نبوة النبي إبراهيم سلام الله عليهما. فعن النبوة الأمة الواحدة لا يمكن أن تجتمع نبوتين، فاجتمع حينئذ شخصان يدعيان النبوة. الاحتمالات الثبوتية معنى أربع، إما كذبهما ثانيتهم مش أنبياء النبوي حتين، أو صدقهما حينئذ مع، أو صدق أحدهما وكذب الآخر، أو العكس. هذه أربع احتمالات لدينا في أربع. صدقهما مع هذا ممتنع، ليش؟ لكونه مخالف للبرهان القائل بامتناع اجتماع نبوتين في آن واحد على أمة واحدة فيه. هلا يمكن نبيين في آنين مختلفة مثل بني إسرائيل، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم فريقا تقتلون، بس بآن واحد تجتمع نبوتين لا يكون الأمر حينئذ كذلك. فهم اثنينهم يكونوا صادقين؟ لا. ليش؟ للبرهان القائم على امتناع واستحالة الشيء. هلا علمنا من خارج أن أحد المدعيين، مش أحد النبيين، أحد المدعيين النبوة يفعل المنكرات في قلبه، والبرهان قائم على أنه اللي بيفعل المنكرات لا يصلح لأن يكون نبيا. فهذا تلك ذاك الاحتمال، وهو أن يكون هو الصادق، وذاك حينئذ شو الكاذب سوف ينتفي في قلبه. بيبقى عندنا احتمالين حينئذ شو كذبهما معا. هذا بعد إذا مدينا الخط معه، لأنه حب الكذب أصيل، إذا مدينا الخط معه بعد شوي لقدام يمكن هذا فعل المنكرات، ذاك حينئذ لا بيقول أنا ربكم الأعلى يمكن ربكم. فبهالإطار هذا اللي بيصطلح عليه بالدليل، يعني بالبرهان العقلي اللي من خلاله حينئذ يكون الدليل مستوي النسبة إلى الطرفين، يعني المنشأ والسبب للعلم الإجمالي بكذب أحد النبيين بأحد المدعيين النبوة عفوا، أن يكون مستوي النسبة للطرفين في الفهم. يعني ما في خصوصية، ليس له ميز واقعي وعلامة تختص بواقع أحد الطرفين دون واقع الطرف الآخر. وقد يكون لا دليلا استقرائيا في الفهم. من قبيل أي شيء، احبسنا بغرفة واحدة مثلا مدة 10 أيام، فلنفترض كلب مع إناءين، واحد شرقي وواحد غربي في قلبه، كلب 10 أيام ومع إناءين، واضح إذا مش قطعا ساور كلا الإناءين، فقطعا ساور أحد الإناءين، لكن لا نعلم أن الإناء الشرقي أو الغربي. ونسبة هذا السبب، سبب العلم الإجمالي، إلى الطرفين على حد واحد في قلبه، ما في عندنا خصية لا الإناء الشرقي أو الإناء الغربي مثلا، لم يكن هنالك عوار مثلا في أحد عينيه بحيث بحسه سوف يصرف إلى أحد الإناءين دون الإناء الآخر. لهذه الكيفية والخصوصية فيها. فكانت نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الطرفين على حد واحد، مستوى النسبة إلى كلا الطرفين، ولم يكن له خصوصية في واقع أحد الطرفين دون الآخر، غايته أنه كان مجهول بالنسبة لنا وغير معلوم فيها. هذه الفرضية والصورة التي نريد أن نشرحها. في هذه الصورة يذكر السيد الشهيد قدس سره أن العلم الإجمالي لا بد وأن يكون منحلا فيه بالعلم التفصيلي بالخصية، والشك البدوي بالنسبة للخصية الأخرى، لأن هذه الخصية معلومة تفصيلا في البنك وتلك تكون مجهولة ومشكوكة، فبالتالي ينحل هذا العلم الإجمالي، وذلك بأحد بيانين في البنك. ذكر السيد الشهيد قدس سره بيانين لذلك. البيان الأول وهو البيان الذي ارتضاه السيد الشهيد للمطلع. حاصل هذا البيان وهو أن سبب العلم الإجمالي لما كان مستوي النسبة إلى كلا الطرفين، يعني شو اللي أوجب بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلال العلم الإجمالي؟ إنه إذا بدك أنت تيجي تحله في أحد الطرفين دون الآخر بيزعل الطرف الآخر، وهكذا العكس صحيح. فحتى لا نقع في ورطة الترجيح بلا مرجح، فببرهان استحالة وامتناع الترجيح بلا مرجح، نقول أن العلم الإجمالي يبقى قائما وواقفا على قدميه في البحر. يعني شو؟ يعني في المقام أن هذا العلم الإجمالي تشكل ابتداء، وكان سبب هذا العلم الإجمالي هو البرهان العقلي أو الدليل الاستقرائي الذي نسبته إلى كلا الطرفين على حد واحد في البحر. واضح. شو اللي بيخلي هذا العلم الإجمالي باق ومستمر ولا ينحل بإحدى الخصوصيتين دون الآخر؟ هو برهان الترجيح بلا مرجح، استحالة وامتناع الترجيح بلا مرجح. إذا بدك تحله بهذا الطرف دون الآخر أو بالعكس، إذا الترجيح بلا مرجح وهو ممتنع في البيت، فحتى لا نقع حينئذ في هذه الورطة وفي هذا المحظور، نقول أن العلم الإجمالي باق ومستمر فيه. طيب إذا وجد المرجح هنا، العلم الإجمالي لا شك سوف ينحل، يعني أن المحذور من انحلال العلم الإجمالي سوف ينتفي، لأن المحذور من الانحلال أن لا نقع في ورطة الترجيح بلا مرجح وفي محذور الترجيح بلا مرجح. فهذا المحذور إذا تغلبنا عليه بوجود المرجح في قلبه، فسوف حينئذ ينحل العلم الإجمالي بلا شك. ما هو المرجح؟ وهو العلم التفصيلي بالخصوصية، علم التفصيلي بأن الكلب قد صاور الإناء الغرب الشرقي في قلبه. بعدين أنا شفت الكلب صاور الإناء الشرقي، حينئذ بعد ذلك هذا المقدار حينئذ يوجب انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالخصوصية، ولا يلزم منه محذور الترجيح بلا مرجح. ليش؟ لأن المرجح موجود في البيت وهو العلم بالخصوصية نتيجة رؤية الحسية لمساورة الكلب للإناء الشرقي حينئذ في البيت، فينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بالطرف الآخر غير المعلوم حينئذ من التفصيل في الخصوصية الأخرى غير الخصوصية المعلومة تفصيل. هذا اللي حينئذ أفاده. فحينئذ البرهان على بقاء واستمرار العلم الإجمالي وعدم انحلاله إلى علم تفصيلي وشك بدوي هو نقطة الترجيح بلا مرجح، ومحذور حينئذ الترجيح بلا مرجح، يعني فرض العلم بالجامع ضمن إحدى الخصوصيتين دون الأخرى بلا مرجح وبلا نكتتين، هذا ترجيح من المرجح أمر ممتنع والبرهان قائم على امتناعه في الفهم. إذا وجد المرجح وهو العلم التفصيلي بتلك الخصوصية، سوف حينئذ ينتفي محذور الترجيح من المرجح، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي في الفهم. هذا الكلام الذي أفاده السيد الشهيد رحمة الله عليه. إلا أن هذا الكلام إذن قابل للنقاش، والحق وما أفاده المحقق العراقي هو أنه في هذه الصورة الثالثة كالصورة الثانية العلم الإجمالي سوف لا ينحل في علمه، وذلك لأنه الخصوصية التي على أساسه حكم المحقق العراقي بعدم انحلال العلم الإجمالي، هذه الخصوصية محفوظة في علمه. المحقق العراقي ذكر براهين ثلاثة لعدم الانحلال. البرهان الوسطي اللي هو البرهان الثاني على ما انه اول شيء عنده دعوه وجدانيه، ثانيا قال انه لازم العلم الاجمالي حينئذ شو موجود في قلبه، وهو احتمال انطباق الجامع المعلوم بالاجماع على الخصوصيه الاخرى في قلبه. هذا في المقام حينئذ موجود، يعني حتى مع علمنا التفصيلي حتى مع علم النفس. انه السيد الشهير على كل حال بصورة ما لو كان نسبة، يعني ما لو كان سبب العلم الإجمالي نسبته للطرفين ليس على حد واحد، بل هو مختص بواقع أحد الطرفين لكنه مشكوك بالنسبة لنا، وافق المحقق العراقي وقال أن العلم الإجمالي لا ينحل في قلبك لوجود ميز واقعي وعلامة فارقة قد أخذ في واقع المعلومة الإجمالية، هذه مجهولة بالنسبة لنا في قلبك. هون وافق المحقق العراقي، وإنما خالفه وافق الميرزا في صورة ما لو كان سبب العلم الإجمالي مستوي النسبة إلى الطرفين، كما لو كان منشأه إما البرهان العقلي أو الدليل الاستقرائي في البحث. طيب بهذه الصورة هذا الذي نريد أن نقوله للمحقق للسيد الشهيد رحمه الله. المحقق العراقي كان يستدل على بقاء العلم الإجمالي من بقاء لازمه في البحث. شو لازمه؟ لازمه هو أنه كيف نحن بنعرف أنه العلم الإجمالي بعد موجود ولا لا؟ من خلال أنه حتى بعد وجود العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي نتيجة ولوغ الكلب به ومساورته له، يبقى لنا احتمال انطباق الجامع المعلوم بالإجمال على شو؟ على الطرف الآخر فيها. هي السيد الشهيد ذكر يومها التفت وأورد عليها ما يرجع إلى نقد وحال. النقد بصورة العلم التفصيلي مثلا بوجود زيد في المسجد، هو اعلم تفصيل وجود زيد في المسجد، فهو علم بجامع الانسان في المسجد لكن ضمن زيد. وشكك بانه هل يوجد الى جانب زيد في المسجد يوجد عمر ولا لا؟ فهذا الجامع جامع الانسان يشك في وجوده ضمن عمر مع العلم التفصيلي بوجوده ضمن زيد في قلبه. اذا النقد لذلك مجرد الاحتمال انطباق الجامع على الطرف الاخر لا يكفي لدينا حينئذ في تشكل أو في بقاء العلم الإجمالي. ليش؟ لأن هذا الاحتمال موجود حتى في موارد العلم التفصيلي بوجود جامع الإنسان في المسجد ضمن زيد، مع الشك واحتمال وجود عمر، إلى احتمال بدوي مش احتمال طرف علم، احتمال وشك بدوي بوجود عمر إلى جانب زيد في المسجد. فهنا يحتمل وجود جامع الإنسان في المسجد ضمن عمر ويعلم تفصيلا بوجوده ضمن زيد في البيت. فهل نقول انه هون في عندنا علم اجمالي؟ قطعا لا، انما عندنا علم تفصيلي بوجود جامع الانسان في المسجد ضمن زيد وشك بدوي في وجود عمر الى جانب زيد في المسجد الذي يعلم تفصيلا بوجوده في المسجد، يعني زيد في البيت. هذا النقد اللي ذكره المحقق ذكر السيد الشهيد على المحقق العراقي. بايش حل هذا النقد؟ حله كما سبق معنا بنقطه، وهي انه نحن في عندنا جامع فيما هو جامع، عندنا الجامع بما هو معلوم بما هو متعلق ومصب لعلمنا الإجمالي فيه. على كلا المقالتين أن نسبة الجامع إلى الأفراد، نسبة الأب إلى الآباء أو نسبة الآباء إلى الأبناء المتعددين في البيت، على كلا التقديرين وعلى كلا التصويرين في البيت، يقول السيد الشهيد أنه في المقام لا شك أن الجامع الذي ينطبق على عمرين هو الجامع بما هو جامع لا بما هو متعلق العلم. ليش؟ لأن الجامع بما هو متعلق العلم مخصوص فقط وفقط في زيد، وأما الجامع بما هو جامع محتمل حينئذ أن يكون منطبق على عمر. واللي نحن بفيدنا بالعلم الإجمالي، لأنه العلم الإجمالي علم بالجامع وشك بالخصية. أي خصية؟ الشك بالخصية اللي هي فرد ذلك الجامع اللي هو متعلق العلم الإجمالي، وليس شك في الخصية التي هي فرد بذلك الجامع بما هو جامع مجرد عن العلم الإجمالي في أمر. يعني عندك الجامع بقايد وبوصف أنه معلوم بالإجمال، وعندك الجامع بما هو جامع في أمر. الجامع بما هو جامع يحتمل انطباقه على عمر. التفت الجامع يعني مثل الجامع الإنساني، قطعا عمر هو فرد له، بس الجامع اللي هو في المسجد يحتمل أن يكون، يعني الجامع الإنسانية في المسجد هو ضمن عمر في البيان، هذا أمر محتمل وليس أمرا حينئذ معلوما في البيان، ومحتمل بالاحتمال البدوي وليس حينئذ احتمالا طرف علم إجمالي في البيان. وذلك النقطة التي على أساسها ميز السيد الشهيد بين مطلبين. المطلب الأول هو الجامع بوصفه جامعا، يعني بما أنه كل طبيعي في البيان واضح يحتمل انطباقه على عمر في البيان. وعندك مرة أخرى لا، الجامع بقيد أن يكون متعلق لعلمك الإجمالي، هل يكون منطبقا على العمر أو لا؟ إذا علمنا تفصيلا به ضمن زيد في البيت فلا يبقى هنالك احتمال لانطباقه على عمر في البيت بنفس كونه معلوم بالعلم التفصيل بوجوده ضمن زيد الفعل. هذا الكلام حينئذ لا يرجع لمحصل فيما سبق، لا، وذلك لنقطة حينئذ بيناها. وحاصل هذه النقطة وهي أن يكون احتمال انطباق الجامع على الطرف الآخر بعين تفتو، بعين احتمال عدم انطباقه على من؟ على الطرف الخصية المعلومة بالتفصيل فيها. ليه؟ لأن احنا منين اجى عندنا هذا الاحتمال؟ أعلم إجمال من نجاسة أحد الإناءين، يحتمل هذا علم بالجامع وشك بالخصيتين، شك بهذه الخصية، يحتمل أن يكون ضمن هذه الخصية إن لم يكن ضمن الخصية الأخرى، إن لم يكن منطبقا على الخصوصية الأخرى فهو منطبق على هذه الخصية. وهكذا بالعكس صحيح أيضا في البحث. هذا الأمر بعينه بدنا نجي نحن نطبقه في المقام، وهذا اللي سلم به المحقق العراقي. المحقق العراقي لا يريد حينئذ أن يؤلف ما بين علم تفصيلي بالخصوصية وشك بدوي بخصوصية أخرى إلى جانب الخصوصية المعلومة بالتفصيل ويعمل منها علم إجمالي، لا. أطعم المحقق العراقي أجل حينئذ من ذلك، وإنه نظر المحقق العراقي إلى مطلب آخر، أن قبل العلم التفصيلي علمت إجمال من نجاسة أحد الإناءين الشرقي أو الغربي فيها. هنا أحتمل أن يكون النجس الإناء الشرقي، يعني يحتمل انطباق الجامع المعلوم الإجمال على الإناء الشرقي إن لم يكن النجس الإناء الغربي، وهكذا العكس. هنا بعد اللوتية والتي علمت تفصيلا بنجاسة الإناء الشرقي في البحر، نجي هذه الخصية التي هي ميز، يعني مفروغ عن أنه في عندك علم إجمالي، هذه الخصية اللي هي ميز بالنسبة للعلم الإجمالي وعلامة فارقة ولازم بالنسبة للعلم الإجمالي، بعدها موجودة ولا لا؟ مرة منقول مجرد احتمال انطباق الجامع على الخصية الأخرى غير المعلومة بالتفصيل، ومرة لا نريد أن نقول احتمال انطباق الجامع على الخصية الغير معلومة بالتفصيل بعين احتمال عدم انطباق على الخصية المعلومة تفصيلا فيها. ليه؟ لأنه نحن عندنا جامع على نحو على نحو البدل، يعني فرد واحد مردد بين الإناء الشرقي أو الغربي. إذا كان ضمن الإناء الشرقي فقطعا ليس ضمن الإناء، إذا كان منطبقا على الإناء الشرقي فليس ضمن الغرب، وإذا كان على الغربي فليس ضمن الشرقي. فالاحتمال اللازم الذي أبرزه المحقق العراقي والذي من خلاله برهن واستدل على بقاء العلم الإجمالي حتى بعد العلم التفصيلي بولوغ الكلب بالإناء الشرقي، هذا اللازم يرجع إلى هذه النقطة. ليه؟ لأنه وقت اللي نحن شفنا الكلب ولغ بالإناء الشرقي، واضح يحتمل أن يكون هذا الولوغ هو عين الولوغ الذي سبب علمنا الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين الشرقي أو الغربي. ما كنا حاطين الكلب، حبسنا الكلب مع الإناءين لفترة مثلا 10 أيام في الغرفة، واضح، وعلى أساسه احتمالنا مساورة الكلب لهذا الإناء أو لذاك، نقطع بأنه ساور أحد الإناءين، ولكن نحتمل أنه ساور كلا الإناءين في البحر. وبعدين علمنا شاهدنا بأم عيننا أنه ساور الإناء الشرقي في البحر. يحتمل أن تكون هذه المساورة هي عين المساورة اللي ولدت لنا العلم الإجمالي فانقطع ينحل، ويحتمل أن تكون مساورة أخرى غير حينئذ تلك المساورة في البحر. وهذا يعني أي شيء؟ يعني حتى ولو كان سبب العلم الإجمالي مستوي النسبة إلى الطرفين، مع ذلك يبقى لمعلوم العلم الإجمالي له ميز وعلامة حينئذ واقعية به يمكننا أن نميزه عن ما هو سبب ومنشأ لحصول العلم التفصيلي في البيت. نشير إلى واقع تلك المساورة والولوغ الذي كان سبباً للعلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي. يحتمل أن تكون هي نفس تلك المساورة والولوغ اللي هي منشأ العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي نتيجة رؤيتنا للكلب قد ولغ في الإناء الشرقي، ويحتمل أن تكون غير. هذا المقدار يكفي إلى أن لا يكون هذا العلم الإجمالي حينئذ منحلا في البحر، بل يبقى هذا العلم الإجمالي على الجامع مع الشك في الطرفين، غايته أحد الطرفين علاوة على الشك اللي هو طرف العلم الإجمالي يكون معلوما تفصيلا بنجاسته، لكن كيف قطرة الدم الأولى اللي هي سبب العلم الإجمالي وقطرة الدم ثاني يحتمل أن تكون هي نفس اللي سببت العين الإجمالية وأن تكون قطرة أخرى في البيت. كذلك الحال هنا عينا بحاجة. فدائما والبتة سوف يكون هنالك ميز في معلوم العلم الإجمالي ومتعلق العلم الإجمالي بموجب ذلك الميز، طالما أن العلم التفصيلي غير ناظر إلى ذلك الميز ويعينه ضمن الخصية المعلومة تفصيلا، سوف يبقى هذا العلم الإجمالي موجودا ومحفوظا بانحفاظ لازمه. شو هو لازمه؟ وهو أنه بعين العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي نحتمل انطباق الجامع لا بحده الجامعي وبوصف أنه جامع، لا، الجامع بما هو معلوم بقيد وبوصف أنه معلوم الإجمال على الخصية الأخرى. ليه؟ لاحتمال أن تكون هذه المساورة اللي ولدت وسببت العلم التفصيلي غير المساورة التي سببت العلم الإجمالي، رغم أن سبب العلم الإجمالي هنا نسبته إلى الطرفين على حد واحد في البيان. يبقى ذلك الميز والعلامة الواقعية، الميز الواقعي والعلامة الفارقة التي تؤخذ في واقع ومتعلق معلوم العلم الإجمالي تبقى حينئذ محفوظة. وطالما لا نظر للعلم التفصيلي إلى تلك الخصية ويعينها ضمن ما علم تفصيلا في البيان، يبقى العلم الإجمالي قائما على قدميه وقائما على أصوله بلا أي إشكال. هذا حاصل ما يرتبط بهذا الكلام. هم في وجه آخر وبيان آخر نفس السيد الشهيد أجاب عنه، نتركه إن شاء الله لما يأتي. فالصحيح ما أفاده المحقق العراقي خلافا للميرزا في هذه الصورة الثالثة وخلافا للسيد الشهيد بالتفصيل الذي أفاده، فالعلم الإجمالي سوف لا يكون منحلا هنا انحلالا حقيقيا. بدنا ننتقل لمطلب آخر وهو أنه بيكون منحل انحلالا حكميا أو لا، على ما سوف يأتي. الحمد لله.